الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في فضائل الشام ذكر بعض المبشرات النبوية، ووقفنا عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، وذكرنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وحط من ورائهم أي احفظهم. رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح. وذكرنا وجه الجمع بين هذا الحديث وحديث اللهم بارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا، فقال رجل: وفي عراقنا، فأعرض عنه، فردد هذا ثلاثا كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقنا، فيعرض عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: بها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. وذكرنا أن الحديث الأول المقصود منه الدعاء بالهداية إلى الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالهداية حتى للمعرضين، وقد استجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البلاد الثلاثة قد فتحت وصار عامة أهلها من المسلمين. أما حديث التحذير فإنه محمول على الفتن التي تكون في آخر الزمان، وقد ثبت في التاريخ أن كثيرا من الفتن قد وقعت من جهة المشرق، من جهة العراق وخراسان. ومن العجائب أن ذلك الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه قد رواه ابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في دلائل النبوة، والفسوي في المعرفة، والدولابي في الكنى، وابن سعد والدولابي في الكنى، وابن سعد في الطبقات، عن أبي عذبة الحمصي قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رابع أربعة من الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده أتاه آت من قبل العراق فأخبره أنهم قد حصبوا إمامهم، وقد كان عوضهم به مكان إمام كان قبله فحصبوه. فهذا طبعا اعتراض منهم على ذلك الإمام الذي عينه عمر رضي الله عنه الأول وحصبوه، والثاني وحصبوه. فلما علم بذلك عمر رضي الله عنه خرج إلى الصلاة مغضبا فسها في صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: من ها هنا من أهل الشام؟ فقمت أنا وأصحابي، فقال: يا أهل الشام، تجهزوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ. اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم. اللهم عجل لهم الغلام الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، والمقصود طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. زاد عثمان بن سعيد الدارمي في روايته عند البيهقي قال أبو اليمان وهو شيخ الدارمي واسمه الحكم بن نافع: علم عمر رضي الله عنه أن الحجاج خارج لا محالة، فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة التي لا بد لهم منها، ودعا أن يكون عندهم وفي جهتهم لكثرة ما يأتي منهم من الفتن والمشكلة. قال عثمان الدارمي: وقلت له إن هذا أحد البراهين في أمر الحجاج، قال: صدقت. الحديث حسنه الألباني، ويشير عمر رضي الله عنه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثقيف: كذاب ومبير، رواه الترمذي. والكذاب هو المختار بن أبي عبيد، والمبير هو الحجاج، وقد ظهر كلاهما. ثم روى عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. والمبير المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس. فالعراق والشام بلاد إسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يأتي بهم، ولكن لما دعا للشام بالبركة ولليمن وقال: بارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وهذا الحجاز، لما قال رجل وعراقنا لم يدعو، قال العلماء تنبيها لأهل العراق عن الفتن التي تأتي من قبلهم حتى يتحاشوها ويحذروا منها ويكبتوها ويمنعوها. والله سبحانه وتعالى يختص ما يشاء ومن يشاء عز وجل. وقول عمر: فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ، هذا تفريخ الشيطان يكون بالفتن والشر والعياذ بالله. فعلى أي حال إذا وقعت الفتنة فإنها تعظم في العراق وتكون الشام في آخر الزمان خالية منها، ولذلك أمر المؤمنين بالهجرة إلى الشام من جميع أقطار الأرض. من فضائل الشام أيضا ما ذكره علي رضي الله عنه، فلما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما نهى علي عن سب أهل الشام وذكر أن فيهم صلحاء، فروى الحاكم بن عساكر في تاريخ دمشق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب من المعدن. طبعا هذا يدل على تلك الشدة التي تكشف الحقائق وتنقي وتمحص تمحيصا. قال علي رضي الله عنه: فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال، وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء يعني ماء منصبا فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، العترة أخص الأقارب، في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا، أمارتهم أو علامتهم أمت أمت، وهذا كان من شعار المسلمين في الحروب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر بالموت أمت أمت، المقصود به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض من الشعار. يعني هذا الشعار كان يقال لسببين: تفاؤلا بهلاك الأعداء، وثانيا أن يعرف المسلمون بعضا في الليل خصوصا، فإنه قد يلتقي شخصان في الليل، فكيف يعرف هذا أن الآخر أخاه المسلم؟ كان الشعار والكلام المتفق عليه أمت أمت، يا منصور أمت أمت، حاميم لا ينصرون. هناك كانت شعارات للمسلمين كانت تستعمل في المعارك وكانت تستعمل في الحراسة والليل. قال علي رضي الله عنه: على 3 رايات يقاتلهم أهل 7 رايات، ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك، فيقتتلون ويهزمون، ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم، فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال. صححه الحاكم والذهبي والألباني، وسيأتي الكلام عليه في ذكر في الملاحم إن شاء الله. طبعا مثل هذا لا يقال من جهة الرأي من علي رضي الله عنه. وبوب له ابن عساكر باب النهي عن سب أهل الشام وما روي في ذلك عن أعلام الإسلام. وقد روى الضياء في المختارة بسند صحيح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن عليا قام بصفين وأهل العراق يسبون أهل الشام، فقال: يا أهل العراق، لا تسبوا أهل الشام جما غفيرا، فإن فيهم رجالا كارهين لما ترون، وإن الشام وإنه بالشام يكون الأبدال. انتهى. ما هو المقصود بالأبدال؟ المقصود الطائفة المنصورة التي تكون بالشام، وهم أهل العلم والجهاد والصلاح، وليسوا أبدال الصوفية. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال فمن؟ يعني من يكون غيرهم؟ وقال شيخ الإسلام: الذين يعيبون على أهل الحديث أو الذين يعيبون أهل الحديث، طبعا لفظة أهل الحديث أطلقت في مقابل لفظة أهل البدعة وأهل تقديم العقل على النص، فأهل الحديث ليسوا خاصين بقضية معرفة مثلا صحيح حديث من سقيمة فقط، وإنما أهل الاعتقاد الصحيح وأهل الفقه وأهل العلم. لكن من علاماتهم اهتمامهم بالحديث النبوي رواية ودراية. قال أحمد رحمه الله: الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. طيب، قول علي رضي الله عنه أن الأبدال بالشام، ما معنى ذلك؟ أنهم يقومون مقام الأنبياء، يعني بدلا من الأنبياء وقد انقطع الوحي ومات آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فمن بقي بعده؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وهؤلاء هم الأبدال، فالعلماء في الأمة بدل من الأنبياء، يقومون مقام الأنبياء، يعلمون علم الوحي للناس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال، لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة. طيب، هؤلاء الأبدال يقول شيخ الإسلام كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم وهذا في العبادة وهكذا. وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الظاهرون على الحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهر، وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر، فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة. وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام. وذكر رحمه الله في زمنه، طبعا هذا في وقته، تفوق أهل الشام، لأن الحجاز في ذلك الوقت كان تغلغل فيها الرفض، وكذلك اليمن لم تكن بتلك القوة، وكذلك ما حصل في الغرب من قدوم الصليبيين وحصول الفتن. فكان شيخ الإسلام يقول عن زمنه إن الإسلام لو قضي عليه بالشام ومصر انتهى من الأرض. طبعا هذا كلامه رحمه الله تعالى عن زمنه، وإلا فإن الطائفة المنصورة منتشرة في العالم، لكن كونه جاء في الحديث أنهم بالشام بمعنى أن الشام لا تخلو منهم، وأنهم في آخر الزمان أين يتركزون؟ في الشام، فيكون في أيام الفتن والملاحم المسلمون بالشام، وتكون هي قاعدة الجهاد في العالم في الشام، وفسطاط المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن معاوية رضي الله عنه بلغه أن صاحب الروم يريد أن يغزو الشام أيام صفين، يعني سمع بخلاف بين الصحابة فأراد أن ينتهز الفرصة، فكتب إليه يحلف بالله: لئن تممت على ما بلغني من عزمك لأصالحن صاحبي ولأكونن مقدمته إليك، فلأجعلن القسطنطينية البخراء. طبعا وصفها بالبخراء لأنها مطلة على البحر، وصفها بالبخار. قال: ولأجعلن القسطنطينية البخراء حممة سوداء، يعني فحمة، يعني سأحرقها. ولأنزعنك من الملك نزع الإسطفيلينة، يعني الجزرة. ولأردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوابل، يعني أجيرا ترعى الخنازير والحمير. قال ابن الأثير: وإنما خص الصغار لأن راعيها أوضع، يعني أقل منزلة من راعي الكبار. فانكف الخبيث، يعني خاف وألغى ما عزم عليه، ترك ما عزم عليه. على أي حال، الشام كانت بعد ذلك عاصمة الخلافة الإسلامية ومعقل عزها، ومنها انطلقت الفتوحات والجهاد، كما انطلقت أول جيوش المسلمين في محاولات فتح القسطنطينية، انطلقت من الشام، وكان فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. انطلقت فتحات إسلامية من الشام في البحر، وفتحت قبرص ورودس، وصار للمسلمين جهاد بحري. قال ابن كثير رحمه الله: كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك. قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه. وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والعلماء وكبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه، فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الترك، يقتل ويسبي ويغنم، حتى وصل إلى تخوم الصين، وأرسل إلى ملكه، يعني ملك الصين، يدعوه، فخاف منه وأرسل له هدايا وتحفا وأموالا كثيرة هدية، وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده لملك الصين، بحيث أن ملوك تلك النواحي كلها تؤدي إليه الخراج خوفا منه. قال ابن كثير: ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآخر يفتحون في بلاد الروم ويجاهدون بعساكر الشام حتى وصلوا إلى القسطنطينية، وبنى بها مسلمة جامعا يعبد الله فيه، وامتلأت قلوب الفرنج منه رعبا. ومحمد بن القاسم ابن أخي الحجاج يجاهد في بلاد الهند ويفتح مدنها في طائفة من جيش العراق وغيرهم، وموسى بن نصير يجاهد في بلاد المغرب ويفتح مدنها وأقاليمها في جيوش الديار المصرية وغيرهم. وكل هذه النواحي إنما دخلها أو دخل أهلها في الإسلام وتركوا عبادة الأوثان، فكان سوق الجهاد يقول من كثير قائما في القرن الأول من بعد الهجرة إلى انقضاء دولة بني أمية وفي أثناء خلافة بني العباس. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. طبعا متى بدأ الضعف؟ بدأ الضعف في خلافة بني العباس في القرن الرابع، اشتد الضعف واعتور الخلافة ما اعتورها، فتسلط الباطنية وصار لهم في بلاد المسلمين دول. صار الباطنية دولة في العراق، وصار لهم دولة في مصر، صار لهم دولة في المغرب، وكان بعضهم بالشام أيضا هؤلاء. فهذه إذن يعني من فضائل الشام أن كان انطلقت منها الفتوحات والغزوات، وكان فيها من الصحابة والتابعين من كان فيها. ومن فضائلها أنه حرام على منافقيها أن يظهروا على مؤمنيها، لما روى الإمام أحمد وابن عساكر والسمعاني في فضائل الشام عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه، وهو صحابي شهد الحديبية، يقول: أهل الشام صوت الله في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا يعني منافقوها إلا هما أو غيظا أو حزنا. وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ثبت للشام وأهله مناقب، فمن ذلك أن منافقيها لا يغلب أمر مؤمنيها، وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا، يعني في الشام، قوم من أهل الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين، لما خوفونا منهم فأخبرتهم أن منافقين لا يغلبون مؤمنين. وقد ظهر مصداق هذه النصوص على أكمل الوجوه في جهادنا للتتر، وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به، وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام، فإنهم لم يهزموا أي التتر ويغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصوصا وعموما. هذا بالنسبة، انتهى كلام رحمه الله، هذا بالنسبة لما علق عليه من الأحداث التي دارت في عهده، وأن قوما من منافقي الشام انضموا للتتر، وأن الله سبحانه وتعالى قد أظهر أهل الإسلام لما اجتمعت العساكر المصرية والشامية، وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والعلماء معهم، كان نصرا عزيزا عظيما على التتر ومعركة شقحب كما هو معروف. وبهذا نتفاءل اليوم أيضا بكلام وبحديث الصحابي خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه، ومثل كلامه لا يقال أيضا من قبل الرأي، بأن هؤلاء المنافقون بالشام اليوم لن يغلبوا مؤمنيها، وبأنهم سيموتون غما وحزنا وغيظا، وأن هذه المدة الاستثنائية التي سبقت قد كان مثلها من قبل في عهد في غزو التتر للشام وغزو الصليبيين للشام، فإن التتر تغلبوا في أول الأمر، والصليبيون تغلبوا في أول الأمر واحتلوا بيت المقدس، وبقي في أيديهم أكثر من 90 عاما، وكذلك مدن الساحل الشامي كثير منها في يد الفرنجة، لكن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بعد ذلك. فإذا لا يدوم للكفار في الشام ملك. نصوص تدل على أن الإسلام ظاهر بالشام والطائفة المنصورة بالشام، ولن يغلب منافقوها مؤمنيها. فمعنى ذلك أن ما يقع من غلبة الكفار والمنافقين في الشام أولا هو استثنائي لا يدوم، ويتفاءل بهذا الجهاد القائم الآن أنه ينتهي لصالح أهل الإسلام. ثانيا أن النص الذي فيه أن منافقيها لا يغلبون مؤمنيها، فإذا غلبوا فمعنى ذلك أن هناك خلل في إيمان أكثر هؤلاء المسلمين، ففيهم ضعف إيمان. فلما ضعف الإيمان في نفوس الناس بالشام تغلب هؤلاء، فإذا رجع المسلمون بالشام إلى الإيمان لا يمكن أن يغلبهم الكفار ولا المنافقون. فالتفاؤل الآن تفاؤل بعودة الناس إلى الإيمان بالشام وقوة الإيمان في قلوبهم. فإذا قوي الإيمان في قلوب الناس بالشام فلا شك أن مؤمنيها سيغلبون منافقيها. فالتفاؤل في ماذا؟ عودة الناس بالشام أو عودة قوة الإيمان إلى قلوب الناس بالشام، هذا هو الذي سيكون فيه ظاهرا وواضحا الغلبة أن تكون لهم. لأن الشرع لما يقول أو النص الشرعي لما يقول وأن منافقيها لا يغلبون مؤمنيها فهناك شرط وحكم، فإذا تخلف الشرط تخلف الحكم. ولما ضعف الإيمان ظهر هؤلاء، ظهر النفاق والكفر والباطنية. فإذا عاد الناس إلى الإيمان بالشام وقوي الإيمان في نفوسهم تغلبوا قطعا، ولهم ميزة ولهم وعود لم يأتي لغيرهم مثلها، فهم إذا صدقوا فليبشروا. ومن المبشرات في الشام أيضا استقرار الدين وثبوته بالشام. فروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. قال الهيثمي إسناده حسن وله شواهد تقوي وحسنه الألباني. قال ابن كثير رحمه الله وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري وهم بالشام. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ثم دخلها يعني الشام نور دينه وكتابه فأشرقت به وطهرها مما كان بها من الشرك والمعاصي وكمل بذلك قدسها وبركتها. فضائل الشام. وقال أيضا رحمه الله مما دل على نبوته قبل ظهوره رؤيا أمه التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وذكر أن أمهات المؤمنين أن أمهات النبيين كذلك يرين. وفي هذا إشارة يقول ابن رجب إلى ما خص الشام من نور نبوته بأنها دار ملكه كما ذكر كعب الأحبار أنه في الكتب السابقة. انتهى. طيب إيش قال كعب الأحبار؟ نأخذ النص مرة ثانية ولو أخذنا المقطع كاملا. قال ابن رجب كما ذكر كعب الأحبار نقلا عن الكتب السابقة محمد رسول الله، مولده بمكة ومهاجره يثرب وملكه بالشام. طبعا كعب اطلع على نسخ للكتب السابقة، ومنها أشياء ما طالها التحريف لتكون حجة على أهل الكتاب، يعرفون كما يعرفون أبنائه. فماذا يوجد فيها من بشأن هذا الخصوص؟ محمد رسول الله، مولده بمكة ومهاجره يثرب وملكه بالشام. فمن مكة بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الشام ينتهي ملكه، ولهذا أسر به صلى الله عليه وسلم إلى الشام، إلى بيت المقدس، كما هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبله إلى الشام. قال بعض السلف: ما بعث الله نبيا إلا من الشام، فإن لم يبعثه منها هاجر إليها. وفي آخر الزمان، كلام لابن رجب في لطائف المعارف، وفي آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام، فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد الإسلام. انتهى. من فضائل الشام أن هلاك الدجال يكون فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وروى مسلم وأحمد واللفظ له عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، لا يوجد. قال القاري في المرقاة: ما نافية، والمعنى ليس فيما بينهما فتنة أكبر ولا أعظم من الدجال، لعظم فتنته وبليته ولشدة تلبيسه ومحنته. وقد روى ابن أبي شيبة عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة يقول: لو خرج الدجال لآمن به قوم في قبورهم. وهذا يخرج مخرج التهويل والتفخيم، ولا نحن نعرف أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله. فإذا كان يعني حذيفة خشي على الأموات، فكيف بالأحياء؟ وروى ابن أبي شيبة رحمه الله بسند صحيح عن حذيفة قال: أول الفتن قتل عثمان، وآخرها الدجال. في الأمة هذه أول فتنة قتل عثمان، وآخرها الدجال. ومما يمن الله به على الشام أن يكون مهلك الدجال فيها على يد عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من جنود الإسلام الذين يكونون بالشام. وهذا يدل على أن أرض الشام هي أرض الملاحم العظام والوقائع الجسام، والتي يكون فيها شأن عظيم للإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي المسيح يعني الدجال من قبل المشرق، وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. وروى مسلم أيضا خبر الدجال من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: ثم يدعو يعني الدجال رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين، رمية الغرض يعني ما بين القطعتين مسافة التي يقطعها السهم في الرمية، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك يعني هذا الشاب. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين يعني لابسا ثوبين مصبوغين بورس واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطرة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني يتحدر الماء من عيسى عليه السلام كأنه اللؤلؤ في صفائه. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني عيسى يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. من فلسطين يا أخوان؟ كم المسافة بين بيت المقدس واللد؟ واللد القدس القدس واللد كم مسافة بينهما؟ كم؟ 35 كيلو. لأنهم قالوا بلدة قريبة من بيت المقدس، يعني شراح الحديث قالوا عن اللد بلدة قريبة من بيت المقدس. طبعا فيها لليهود مطار الآن معروف، مطار اللد. فالشاهد أن عيسى عليه السلام يفتح كما سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الملاحم، يفتح هو والمسلمون الباب على الدجال واليهود، ويكون المسلمون بيت المقدس فيحاصرهم اليهود والدجال، فيفتح عيسى ومن معه ويحملون على اليهود، فيخزي الله اليهود ويفرون، وعيسى يطلب الدجال أين يدركه، يتبعه وراءه وراءه من بيت المقدس إلى اللد، وهي قرية قريبة من بيت المقدس، فيدركه عيسى هناك ويقتله هناك. طيب، هذا الحديث قال النووي من هذا من فضائل دمشق. لماذا؟ لأن الجيش الذي يكون مع عيسى والذي يذهب إلى بيت المقدس ثم يطاردون الدجال، أين من أين يكون قد خرج؟ من دمشق. وروى مسلم عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة، يعني ليس له كلام يكرر إلا أن يقول يا عبد الله مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله مسعود جاءت الساعة. قال فقعد، يعني عبد الله مسعود رضي الله عنه، فقال إن الساعة، وكان متكئا، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لماذا؟ ثم قال بيده هكذا ابن مسعود ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يعني ناس يتبايعون على الموت، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، طائفة تتقدم من الجيش للقتال، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع من المعركة نهد إليهم، يعني نهض وتقدم بقية أهل الإسلام، يعني إلى الجيش الصليبي، فيجعل الله الدبرة يعني الهزيمة عليهم، يعني على الصليبيين، فيقتلون يعني المسلمون مقتلة لم ير مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، يعني جنبات القتلى، فما يخلفهم، لا يتجاوزهم الطائر حتى يخر ميتا، قيل من فساد الجو بسبب نتن الجثث، يصير في تسمم الطائر، يحدث له تسمم ويموت. قال فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. فهؤلاء المسلمون الذين كانوا في الفسطاط في الغوطة في دمشق يجمعون الجيش، وإخوان المسلمون الذين جاءوا من الأماكن المختلفة، قد صارت المعركة بينهم وبين الصليبين ونصر الله المسلمين على الصليبين. وبينما هم كذلك بعد النصر إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، يعني صار في معسكرهم في الشام عند نسائهم وأولادهم، فيرفضون ما في أيديهم، لا الآن لا غنائم ولا يتركونها، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، طليعة للاستطلاع، استطلاع خبر الدجال ما الذي حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، انتهى. وتقدم حديث مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فتح القسطنطينية قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني بأشجار الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل، يعني ما كان خرج، الشيطان كذب. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال، يعني قتال اليهود بقيادة الدجال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ذكروا من فضائل الشام إمامة رجل من صالحي أهل الشام، المسيح ابن مريم عليه السلام، وهذا من أجل الفضائل أن رجلا منهم صالحا يؤم نبي الله عيسى حين ينزل. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ متفق عليه. وفي رواية مسلم عن جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، أمير الجيش المسلم: تعال، يعني عيسى عليه السلام، صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، انتهى. وعند أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: روح الله تقدم فصلي. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلي. والحديث في سنده ضعف هذا وله شواهد. وروى عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: ينزل ابن مريم بين الأذان والإقامة فيقولون له تقدم، فيقول: بل يصلي بكم إمامكم، أنتم أمراء بعضكم على بعض. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: كان ابن سيرين يرى أن المهدي الذي يصلي وراءه عيسى، وكان ابن سيرين يرى أنه، يعني هذا الإمام، المهدي الذي يصلي وراءه عيسى. طيب، هناك أحاديث ورد فيها أن عيسى يؤم المسلمين، فكيف نجمع بينها وبين هذا؟ فما هي تلك الأحاديث؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس ورقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، فيلقى المؤمنون شدة شديدة، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء فيؤم الناس، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون. قال أبو هريرة: فأحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إنه لحق، وأما إنه قريب، فكل ما هو آت قريب. قال الهيثمي: رواه البزار ورجال جار الصحيح غير علي بن المنذر ووثقة، وصححه الألباني. وكذلك في حديث مسلم المتقدم: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم. قال الشيخ الألباني: فيؤم الناس، يعني في بيت المقدس، وأما في دمشق أول نزوله فيأتم هو بالمهدي عليهما السلام. إذن هذا الجمع، أن عيسى عليه السلام يأتم بأمير من هذه الأمة، وأما في بيت المقدس فهناك صلوات، هناك صلوات، هناك انتقال وزمن يمضي. ففي بيت المقدس يكون الإمام من؟ عيسى عليه السلام. وقد روى النسائي وأحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. هذه بشارة. عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. صححه الألباني. فهذه العصابة تكون من أهل الشام، إن لم يكن كثير منها من أهل الشام، ومن استمع إليهم من أهل الإسلام. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه. رجل مربوع، يعني لا طويل ولا قصير، إلى الحمرة والبياض لونه، يضرب إلى الحمرة والبياض، بين ممصرتين ثوبان فيهما لون أصفر خفيف، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وهذا دليل على النظافة والنضارة. فيقاتل الناس، يعني الذين في الأرض، على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وبالتالي يكون الكتاب في عهد عيسى مخير بين أمرين لا ثلاثة. فإن العادة، الأصل يعني، أن المسلمين إذا جاءوا إلى بلد وفيها أهل كتاب خيروا بين ثلاثة أشياء: الإسلام أو الجزية أو القتال. في عهد عيسى عليه السلام يسقط خيار ويبقى اثنان فقط: الإسلام أو القتل، ما في جزية، لا تقبل الجزية حينئذ. قال: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. لا بوذية، لا هندوسية، لا نصرانية، لا يهودية، ما في ولا ملة تبقى في الأرض إلا الإسلام. ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض، يعني عيسى عليه السلام، 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وبالتالي يكون عيسى أطول من نعلم من البشر عمرا، لأنه الآن له أكثر من 2000 سنة وهو حي، لم يمت، رحمك الله، قضى منها في الأرض ما قضى ثم رفعه الله إليه، فهو لازال حيا في السماء. فسينزل على حياته هذه في الدنيا ويمكث في الأرض 40 سنة ثم يموت، فهو أطول من نعلم من البشر عمرا. وبالتالي سيكون هناك تابعون، لأن عيسى على تعريف الصحابي ينطبق عليه، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسيموت على ذلك، فهو نبي وهو من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيلقاه ناس من هذه الأمة، سيلقون نبيا صحابيا. طيب، فتلك البقعة إذن التي سينزل فيها عيسى في دمشق، وسيعيش فيها عيسى، يبقى فيها عيسى، يموت فيها عيسى عليه السلام. والكتيبة التي معه من أهل الشام، كتيبة النصر والتمكين والليوث الكواسر، الذين يقاتلون الدجال، وبعد فناء الدجال وانتهاء الملل الأخرى من الإسلام غير الإسلام، وانتهاء الملل الأخرى غير الإسلام في الأرض، يكون المسلمون في عيش رغيد. طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، حتى يرسل الله الريح التي تقبض المؤمنين. روى النقاش في فوائد العراقيين والضياء في المنتقى من مسموعاته بمروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، على صخر، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. صححه الألباني في سلسلته. قوله فيمكث في الأرض 40 سنة قال في عون المعبود قال عماد الدين بن كثير ويشكل بما في رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض 7 سنين. قال اللهم إلا أن تحمل هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله فيكون ذلك مضافا لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء. فعمره إذ ذاك يعني كان المشهور أن عمر عيسى لما عرج به كم؟ 33 و7 بعد ما ينزل 40. فهذا وجه الجمع بين رواية أنه يمكث في الأرض 40 عاما من 33 من قبل و7 بعده. ومن فضاء الأرض الشام أنه سيكون فيها هلاك يأجوج ومأجوج، وأن جبل الطور الذي هو بالشام هذا معقل المسلمين من يأجوج ومأجوج، وهم قوم من ذرية آدم عراض الوجوه صغار العيون يفسدون في الأرض، سخر الله ذا القرنين لحبسهم وجعل عليهم سدا فلا يزالون يحفرونه كل يوم حتى يأذن الله بخروجهم في آخر الزمان بعدما يقتل عيسى الدجال، فيخرجون بأعدادهم الهائلة ويشربون بحيرة الطبرية ويفسدون في الأرض ولا طاقة لعيسى ومن معه بمواجهتهم. ولذلك يأمر الله عيسى عليه السلام لما يخبره لا يداني لأحد بقتال، يعني لا استطاعة، حرز عبادي إلى الطور. فينحاز عيسى عليه السلام والمؤمنون معه إلى جبل الطور ويرغبون إلى الله بالدعاء ويلحون ويتضرعون حتى يهلك الله يأجوج ومأجوج ويرسل طيرا ترمي بجثثهم في البحر وينزل مطرا يغسل الأرض من نتنهم. وهذا الحديث قد جاء في صحيح مسلم. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني من المسيح الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتال لا طاقة ولا قدرة، فحرز عبادي إلى الطور، أي ضم كل المسلمين الذين معك واجعلهم واجعل الطور جبل الطور حرزا لهم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يمشون مسرعين، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية في شمال فلسطين معروفة وتحتل جزءا من غور الأردن فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يكون شدة وحاجة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني إلى الله، فيرسل الله عليهم على يأجوج ومأجوج النغف الدود في رقابهم فيصبحون فرسا هلك قتلى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم الرائحة الكريهة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة المرآة الثقيلة من النظافة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ويبارك في الرسل اللبن حتى أن اللقحة من الإبل الناقة الحلوب لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمور، يعني يجامع الرجال النساء في الطرقات أمام الآخرين. قال فعليهم تقوم الساعة. فإذا هلاك هؤلاء في الشام يأجوج ومأجوج، يكون بعد ذلك من الخير والبركة وغبطة العيش في الأرض ما لا يعلمه إلا الله. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من البلاد؟ وهل جاء في ذلك نص في القرآن أو الأحاديث أم لا؟ فأجاب: الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير، بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. يعني واحد قال لك: أنا أكون في هذه البلدة إيماني وديني وطاعتي وعبادتي أحسن من الحجاز وأحسن من الشام، فتقول: إلا ما المطلوب منك؟ أن تكون أطوع لله وأعبد. وإذا قال: أنا ديني وإيماني وعبادتي في الحجاز أحسن، نقول: اذهب. وإذا قال: أنا ديني وإيماني وعبادتي في الشام أحسن، نقول: اذهب. هذا هو الأصل. قال: وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الناس، فقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل. يعني لو واحد قال: أنا في مركز إسلامي، أنا إمامهم وخطيبهم ومعلمهم وعاقد أنكحتهم وحلال مشاكلهم وأقوم بدور عظيم، هناك ألوف من الناس يحتاجون إلي وجاليات مقيمة، وأنا والحمد لله ممسك عن الحرام، مقبل على الفرائض والواجبات، قائم بأمر الله، لاني مفتتن ولا مرتكس في معصية ولا منقلب على عقبي، فنقول: ممكن يكون بقائك هناك في بلاد الكفر هذه أفضل لك عند الله من رجوعك إلى بلاد الإسلام. وإذا جيت على واحد قال: لا والله الصراحة والله أني أنا كل يوم في مجموعة معاصي، أقول: إذن غادر غادر. قال: إذا كان مجاهدا في سبيل الله بيده أو لسانه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته ولم يكن فيها مجاهدا وإن كان أروح قلبا، وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع. وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له، وهذا حال غالب الخلق، فإن أكثرهم لا يدافعون بل يكونون على دين الجمهور. قال ابن تيمية: وإذا كان كذلك فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات، ويتكلم عن إيش؟ عن وقته، عن زمنه، وشرائعه أظهر منه بغيره، هذا أمر معلوم بالحس والعقل، وهو كالمتفق عليه بين المسلمين العقلاء الذين أوتوا العلم والإيمان، وقد دلت النصوص على ذلك. ثم ذكر أن بداية الإسلام كانت في مكة أم القرى، وابتدأت الرسالة المحمدية فيها وطبق نورها الأرض، فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فخيار أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام وهو بالشام. وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام أفضل له كما تقدم، وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان أفضل لهم، وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا، مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى. إذن بالتالي فإن المقام في المكان بحسب حال الإنسان في الإيمان والعمل الصالح، لكن كان الحجاز في عقد النبوة الأولى أفضل مكان في العالم، وفي آخر الزمان يكون الشام هو الأفضل في عز الإسلام وقوته. هذا بالنسبة لهذه الفضائل، وبقي يسير منها سنأتي عليه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.